هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يواصلون الاعتكاف بالأقصى، ودعوات واسعة لشد الرحال وإحياء ليلة 27 من رمضان. إصابة شاب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في القدس، والمستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في سلفيت. فعاليات فلسطينية لإحياء يوم الأسير، والمقاومة تؤكد أن تحرير الأسرى على رأس أولوياتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من الأقصى الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين مساء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد المبارك في ليلة 26 من شهر رمضان، ويستعد المرابطون للاعتكاف مساء اليوم للتصدي لمخططات الاحتلال وأطماعه في المسجد الأقصى ومدينة القدس، وسط دعوات لتكثيف الرباط والصلاة فيما تبقى من العشر الأواخر من الشهر المبارك. الزميل منذر ربيع والتقرير التالي.
لم يتبقى من شهر رمضان المبارك هذا العام إلا ليال معدودات يغتنم فيها المسلمون الأجر العظيم، كما تصف مشاهد لأكثر من 70,000 مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في ليلة 26، تزامنا مع تواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط والاعتكاف فيما تبقى من الأيام. فجر الاثنين الذي يوافق 17 من نيسان أبريل شهد كذلك آلاف المصلين في باحات المسجد الأقصى تصديا لمخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال الشهر الفضيل. وانتشرت في ساحات المسجد الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحائه وسط أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة، ولا تزال حافلات من مدن الداخل الفلسطيني المحتل تشد الرحال إلى الأقصى المبارك لأداء الصلاة والاعتكاف والرباط فيه، وبخاصة ليلة 27 ليلة القدر التي تشهد حشدا غير مسبوق لنيل الثواب العميم، وتكون سدا منيعا في وجه أطماع الاحتلال في مدينة القدس ومكائده التي تحاك في الليل والنهار وقمعه الوحشي المتكرر بحق المرابطين والمعتكفين.
الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك كان عنوانا بارزا في الدفاع عن المسجد وحمايته من مخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين الصهاينة، ولا يزال المعتكفون بالأقصى يعمرونه بالعشر الأواخر من شهر رمضان في أجواء إيمانية وروحانية لا خصوصية تختلف عن بقية المساجد. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
يشكل الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك أحد أبرز طرق الدفاع عنه ووقف مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم الرمية إلى تهويده وتقسيمه. الاعتكاف في الأقصى يجمع المعتكف بمعتكفين من فئات مختلفة من المجتمع، جميعهم قرروا ترك أعمالهم والتفرغ للعبادة والرباط في الأقصى، وهو ما يمنح المعتكف الثقة بقراره في الاعتكاف. مساحة الأقصى 144 دنما، فيها الكثير من المصليات والقباب، وهناك أحراش ومصاطب مميزة يمكن للمعتكف أن يقضي فيها أوقاته وخلواته، ما يمنح المعتكف تجربة فريدة لم يجدها في المساجد المغلقة. يعتكف في الأقصى مسلمون من فلسطين وبقية مناطق العالم، فيحظى المعتكف بفرصة للتعرف وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والحديث المعمق حول قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. التواجد في المسجد الأقصى وهو قابع تحت الاحتلال رباط ومقاومة ومراغمة، وهو جهاد بالنفس لصد العدوان ومنع اقتحامات المستوطنين. شكل الاعتكاف في الأقصى في رمضان هذا العام كلمة السر في الدفاع عن الأقصى في وجه اقتحامات المستوطنين في عيد الفصح العبري، وجاء اعتكاف العشر الأواخر بعد معركة خاضها المصلون لتثبيت الاعتكاف بمساندة قوية من المقاومة الفلسطينية.
أصيب شاب مقدسي بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم في منطقة نبي يعقوب القدس المحتلة، وزعم الإعلام العبري أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولة إشعال النار في سيارة للمستوطنين ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة. اعتدى مستوطنون فجر اليوم على منازل المواطنين ومركبتهم في بلدة كفو الخارس في سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية بأن مستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال اعتدوا على منازل الفلسطينيين وألقوا الحجارة ورددوا شعارات عنصرية. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين حصروا المواطنين داخل بيوتهم وتسببوا بأضرار في الممتلكات. شلت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت مجموعة من المواطنين بعد مداهمة منازلهم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من حارة السعدية في القدس، كما طالت الاعتقالات عددا من الشبان من مدن نابلس وطول كرم وبيت لحم. إلى ملف الأسرى، حيث أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن قضية تحرير الأسرى من سجون الاحتلال هي قضية وطنية بامتياز كانت وستبقى على رأس أولويات عمل الفصائل التي لم تدخر جهدا أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال. وحذرت الفصائل في بيان صحفي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني حكومة الاحتلال من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد الأسرى، محملة إياها كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء. وطالبت الفصائل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفاعل ووقف انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى وفضح جرائم الاحتلال وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيخوضون معركة القدس دون تراجع أو تردد. جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس في منطقة معا شرق خان يونس نصرة للأقصى والمسجد الأقصى في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني. زميل طلال درويش والتقرير التالي.
خلال وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس في مدينة خان يونس نصرة للقدس والمسجد الأقصى وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني وذكرى استشهاد القيادي في الحركة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته يخوضون معركة القدس دون تراجع أو تردد، وأن المقاومة ملتزمة بالدفاع عن المسجد الأقصى والقدس والمرابطين والمرابطات فيه. وقال إن ما حدث في الأيام الأخيرة يوضح استعدادات شعبنا وأمتنا للتضحية من أجل القدس والأقصى.
إننا ماضون في معركة القدس، ماضون في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، نؤكد أن شعبنا لن يتراجع وسيواصل خوض معركة الأقصى حتى التحرير إن شاء الله، وسيستمر شعبنا ومقاومته الباسلة في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والمرابطين فيه. ونؤكد أن ما جرى في الأيام الأخيرة يوضح إلى أي درجة بلغ استعداد شعبنا وأمتنا للتضحية من أجل قدسه وأقصاه.
واعتبر أبو معمر أن القدس هي العنوان، وهي القبلة الجهادية والسياسية ومركز الصراع وملهمة الثوار والأبطال ووقود الثورة المستمرة.
فالقدس هي العنوان وهي قبلتنا الجهادية والسياسية كما كانت قبلتنا الدينية الأولى، وهي مركز الصراع، وهي ملهمة الثوار، وهي وقود الثورة المستمرة. وسيرى العدو يوما بعد يوم أن شعبنا ومقاومته سيواصلون معركة القدس والأقصى دون هوادة أو تراجع أو تردد.
هذه التصريحات تزامنت أيضا مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يحييه شعبنا كل عام كرسالة وفاء وانتصار للأسرى في سجون الاحتلال.
وحول يوم الأسير الفلسطيني يقول الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين.
تحية والتقدير والإكبار لإخواننا الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهم يواجهون هذه الغطرسة التي صعب أن نجملها في هذه الدقائق، ولكن نستطيع أن نتحدث أن الأسرى اليوم كما ذكرت التقارير من معظم المؤسسات العاملة من أجل قضية الأسرى أن عام 2022 الماضي كان هو الأسوأ، هو الأسوأ لأن عدد المعتقلين في زيادة، الاعتقال الإداري تجاوز العدد منذ 20 عاما، الإهمال الطبي أصبح مستشريا في داخل زنازين وسجون الاحتلال. العام الماضي كان الأسوأ لأن الحركة الأسيرة قدمت ما يقارب من 6 شهداء داخل أقبية التحقيق، إما بسبب التحقيق أو بسبب الإهمال الطبي أو تنفيذ حكم الإعدام حين لحظة الاعتقال. نتحدث عن واقع صعب تحياه الحركة الأسيرة، وهي تواجه حملة بن كبير في سحب كثير من الإنجازات التي حققها الأسرى بدمائهم وأمعائهم الخاوية. نتحدث عن ملف الأسيرات وهم يواجهون معاملة من أصعب الحالات التي تمر على الحركة الأسيرة، الأسرى الأشبال وتحديدا العقوبات التي تجري بحقهم، وكان آخرها تمديد العزل الانفرادي للأسير الشبل الذي اعتقل وهو ابن 12 عاما وهو الآن في زنازين العزل الانفرادي. الملفات كثيرة ومؤرقة وحساسة تستوجب منا وقفة جادة في يوم الأسير الفلسطيني.
الإطار والنسوي الفلسطيني لحركة الجهاد الإسلامي بدوره نظم وقفة في رفح دعما للأسرى في سجون الاحتلال.
مستمرون مع الأسير خضر عدنان والأسير وليد دقة وكل الأسرى داخل السجون الصهيونية حتى يتم الإفراج عنهم جميعا.
نرسل رسالة إعزاز وصمود وتثبيت للشيخ خضر عدنان الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية اليوم 71 على التوالي، ونقول له بأننا في قطاع غزة نقف وقفة يعني متضامنة معك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى النصر القريب بإذن الله تعالى.
المجلس التشريعي الفلسطيني وفي جلسته المنعقدة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال طلب بوحدة الصف العربي والإسلامي نصرة للأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وحملة الاعتقالات المستمرة من باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان ملف تناوله أعضاء المجلس التشريعي في جلسته ليوم الأسير الفلسطيني.
أنه لا يجوز لهؤلاء الأسرى خاصة النساء بالضرب أو ما يدور في المسجد الأقصى أيضا، هذه قضية يجب على العالم أن يقف وقفة رجل واحد. وأما هذا العالم الظالم وهذا التطبيع يحتاج من الشعب الفلسطيني أن يقف وقفة جادة، والمقاومة الفلسطينية تتحمل على عاتقها هذا التغيير وهذا الإفراج بإذن الله.
الأسرى درع المسرى، قضية تشكل أيقونة المقاومة في الضفة والقدس المحتلة. شعب في الداخل والخارج لا يتوانى في الدفاع عن كرامة المعتقل ودور الشباب في التصدي للعدوان الذي يتصاعد على جبهات عديدة.
إن كافة الجهود التي تتولى نصرة قضية الأسرى والدفاع عنها، ومن بينها الجهود السياسية والبرلمانية والقانونية والشعبية، ليست بديلا عن الجهد العسكري المقاوم الذي تتولاه المقاومة الفلسطينية التي يعلق عليها شعبنا الفلسطيني آمالا كبرى في إنجاز صفقات تبادل أسرى مشرفة.
الأسير الفلسطيني أثبت قدرته في الضغط على زناد المواجهة ومقاومة الاحتلال في داخل السجون، كل ما يحتاجه إلى دعم إنساني وشعبي وقانوني. ومع كل حراك ليوم الأسير الفلسطيني يستحوذ الإعلام الرقمي على أهمية كبيرة في نشر القضية وبث معلومات عن الأسرى عبر الإعلام الجديد برموز وأيقونات يفهمها العالم بكل لغاته.
أن نوصل صوت الأسرى للعالم وأن نظهر مدى الجرام الصهيوني بحقهم وأن نظهر معاناتهم التي يعيشونها، ومن جانب آخر نظهر بطولاتهم داخل الأسر ومدى صمودهم وثباتهم رغم تلك القمع الشديد الذي يمارسه الاحتلال ضدهم.
تتنوع الفعاليات في يوم الأسير الفلسطيني الثقافية والإعلامية والاجتماعية، ويحرص القائمون على تواجد ذوي الأسرى في كل وقت ومكان.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يواصلون الاعتكاف بالأقصى ودعوات واسعة لشد الرحال وإحياء ليلة 27 من رمضان. إصابة شاب بجروح خارجة برصاص الاحتلال في القدس، والمستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في سلفيت. فعاليات فلسطينية لإحياء يوم الأسير والمقاومة تؤكد أن تحرير الأسرى على رأس أولوياتها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في شهر رمضان المبارك، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى في يومهم بين الألم والأمل. وكذلك سنبقى عند فقرات لقائنا لهذا اليوم، أولى الفقرات ستكون نداء غزة إن شاء الله. بعدها سنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وفي يوم الأسرى سنستضيف إن شاء الله الأسير المحرر الأستاذ رامز الحلبي. ونهاية المطاف ستكون عند فقرة مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. من جديد تعود أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرضى الفشل الكلوي لتهدد حياة المئات. يأتي ذلك على وقع تحذيرات من كارثة محققة يمكن أن تضرب مستشفيات القطاع المحاصر ما لم يصر للبحث عن حلول، فيما جدد المرضى مناشداتهم بوقف مسلسل المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يختصر بألمه ووجعه ما يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة. هو الرجل السبعيني ضاق ذرعا في رحلة البحث عن علاج مفقود في القطاع المحاصر.
إيمال مش معنا، مش أدوية، مش حاجة.
لم يعد يتوفر أدنى ما يتطلبه من دواء كي يبقى على قيد الحياة، فصارت حياته على المحك وترك وحيدا ليجابه مصيره كما الآلاف.
هاليوم 6 شهر فيش علاج. بدك إبرة متلاقي، روح اشتريك إبرة 60 شيكل الإبرة عشان تقوي دمك. من وين نجيب؟ أنا زلمة إيش بدي عايش عشون، إيش بدي أعمل؟
أنا وضع تعبان، قاعد بموت أنا على حافة قبري، يعني كم شهر بده مصرف علينا.
هو وضع استثنائي، وإن لم يكن جديدا على مرضى القطاع إلا أنه يكاد يكون الأخطر على الإطلاق. بدائل قاسية تفرض على هؤلاء المرضى المنهكين الذين يعتبرون ما يجري بحقهم جريمة لا ينبغي أن تستمر.
أنا ما عنديش علاج، لا حبوب أبرازول يا المعدة، ولا كبسينات، ولا ضغط، ولا كالكسيوم يا الكلى. احنا بنموت قاعدين.
والله بعتبرها جريمة، أنا جريمة في حق المرضى، في حق الصحة، في حق ولا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش
وبينما تنعدم أدنى الحلول لإحدى أعقد أزمات القطاع، يحمل هؤلاء جميع الجهات المعنية كافة المسؤولية عن حياتهم.
وزيرة الصحة المفروض تيجي تشوف الناس المريضة اللي احنا من حقنا، يعني احنا من حقنا حد يدور علينا ويهتم فينا، ولا احنا مش مرضى؟ احنا من 11 سنة من 20 سنة بنغسل وبنعاني من نفس المشكلة، هي لوقتش. طيب
كل ذلك يأتي في غمرة تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية محققة ستضرب مشافي القطاع التي تعيش بحرا من الأزمات، ما يعني أن الأمر جد خطير ويصعب التنبؤ بتداعياته الوخيمة.
نشكر الزميل محسن الباري. وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس. نستمع معا.
دكتور علاء، وضع مأساوي يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، لماذا؟
حقيقة لأنه نتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها مرضانا. يعني إذا أردنا أن نركز الموضوع خاص بمرضى غسيل الكلى، طبعا هو في مرضى آخرون أيضا، مثلا مرضى الأورام، مرضى الهيموفيلي والثلاسيميا يواجهون نفس المشكلة. لكن إذا أردنا أن نركز المشكلة الحقيقية عند مرضى غسيل الكلى وعند أيضا مرضى زلاعة الكلى، مرضى غسيل الكلى يحتاجون بشكل دائم. تقريبا عدد المرضى الذين يغسلون على في قطاع غزة يتجاوز 1000 مريض.
نعم.
شهريا أكثر من 10,000 غسلة يقوم هؤلاء المرضى بغسل، يعني يقوم أجهزتنا أو أقسامنا في 5 مراكز مركزية بهذا الجهد. كل غسلة تحتاج إلى، يعني أغلب المرضى يحتاجون إلى علاج يسمى الإريثروبايتين. هذا السرنجة يأخذها أو العلاج يأخذها المريض لوقاية حتى يحميه من فقر الدم، يعني يمنع فقر الدم نتيجة الغسيل المتكرر الذي يواجهه المريض.
نعم.
لكن هذا العلاج حقيقة غير متوفر منذ مدة. أيضا مشكلة أخرى أيضا اللي هو الفينوفيل، هو الآيرون، يعني ما سموه علاج الحديد، أيضا هو توجد به مشكلة حقيقية. يعني الكميه الموجوده في المستودعات المركزيه يعني لا تكفي يعني الا ايام بسيطه. وبالتالي اول شيء كل غسله المريض يجب ان ياخذ علاج الاريثروبويتين حتى يعني يحافظ على مستوى الحديد في الدم.
نعم.
في حال عدم وجوده ينزل مستوى الحديد، تقل إلى العلاج الأساسي اللي هو الآيرون، علاج ثاني بسموه حديد وريد. العلاج الأول مقطوع، العلاج الثاني فهو علاج يوجد الآن موجود في كمية بسيطة في المستودعات المركزية تكفي لمدة بسيطة.
طيب دكتور، هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة، كل فترة تتكرر معضلات حتى متعلقة بالأمراض المزمنة، من المسؤول عن ذلك صراحة؟
أنا نتحدث عن يعني مرضى، وخصوصا مرضى في وزارة الصحة، مرضى مزمنين، نتحدث عن احتياج يومي وليست احتياج موسمي.
نعم.
بالتالي إذا أردنا أن نحل المشكلة هي مشكلة يجب توفير الاحتياجات لهؤلاء المرضى وبشكل دائم ومستمر. يعني النداءات، كثير من النداءات قامت فيها وزارة الصحة بسبب شح الأدوية ومشاكل الأدوية، لكن قد تأتي النداءات، قد بعض الاستجابات من هنا أو هناك، استجابات حقيقة موسمية لا تحل المشكلة. فما يلبث إلا أن تعود المشكلة من جديد. عندما نتحدث عن 10,000 غسلة، ما نتحدث عن أن يزيد عن 6,000 أو 7,000 سرنجة إريثروبويتين شهريا.
نعم.
عندما نتحدث عن الفينفير نتحدث عن أكثر من 1,000 أو 2,000. يجب توفير يعني شبكة أمان حقيقية لمرضانا حتى لا يعان ولا تظهر المشكلة من جديد.
طيب دكتور علاء، لماذا لم يتم تنحية هؤلاء المرضى عن كل هذه التجاذبات؟
حقيقة بداية نحن منذ البداية عندما كنا نتناول الحديث بأسباب الحقيقية للنقص أو نقص الأدوية، نحمل الاحتلال بسبب حصاره يعني الدائم أو المتكرر لقطاع غزة منذ 12 عاما. النقطة الأخرى، نعم توجد مسؤوليات وعلى الكل يعني يتحمل مسؤوليات. تحدث عن وزارة الصحة في رام الله، هي أغلب عندما نتوجه للجهات الداعمة أو المؤسسات الدولية في قطاع غزة كان الرأي يكون ردها يعني رد واحد، نحن لا يمكن أن نسد العجز كما وزارة الصحة كاملة.
نعم.
أما يعني نتحدث عن احتياج حقيقي دائم، يعني يجب أن توفر وزارة الصحة من خلال ميزانية شهرية توفر لوزارة الصحة. إذا كنا في قطاع غزة نتحدث عن ما يزيد عن 3 مليون دولار، 3 مليون دولار من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا الأدوية المستهلكة الطبية، من 3 إلى 4 مليون دولار ما يأتي فيه من رام الله بمثل أكثر من 15%.
علاء حلس، مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم، في نهاية هذه الفقرة مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر زملائنا ندى فاضلي، محسن الباري، وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لمدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي الصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم الأسرى في يومهم بين الألم والأمل محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بيوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ وألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ الأسرى في يومهم بين الألم والأمل محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب وتتباهى به الأمم، فما من شعب وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة، وما من شعب قاوم الاحتلال دفاعا عن حقوقه إلا وانتزع حريته. أيقن الشعب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدايات الاحتلال، فكان النضال المستمر والمتصاعد، وكان من جراء ذلك الشهداء والأسرى، وعلى مدار 70 عاما متواصلة حيث قدم الشعب الفلسطيني أرقاما كبيرة من الشهداء والأسرى. أسرانا اليوم وفي يوم الأسير الفلسطيني يواصلون نضالهم إلى جانب أبناء شعبنا الذي يواصل حراكه على الأرض. أسرانا في معتقلات الاحتلال يواصلون النضال ذودا عن كرامتهم ودفاعا عن حقوقهم ومطالبة بتحقيق مطالبهم الإنسانية. قراءة واقع الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة و160 طفلا، بينما يقبع في السجون أكثر من 1000 أسير بشكل إداري ودون محاكمة، بينهم 6 أطفال وأسيرتان. يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 23 أسيرا، بالإضافة إلى 11 أسيرا من المحررين في صفقة وفاء الأحرار الذين عاد الاحتلال اعتقالهم. عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عام وصل إلى قرابة 400 أسير، وهم ما يعرفون بعمداء الأسرى، بالإضافة إلى العشرات من المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014 وأمضوا أكثر من 20 عاما على فترتين. بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 554 أسيرا، وأعلى هذه الأحكام صدر بحق الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا. بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 236 شهيدا، وذلك منذ عام 67، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها من السجون، بينما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم 12 أسيرا شهيدا. أما عدد الأسرى المرضى فقد تجاوز 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم 24 أسيرا على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا وتقديرنا للزميل جمال محسن على هذا التقرير وعن مسار الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني. نود أن نتوقف ونستضيف ضيفا كريما في لقائنا، لكن اسمحوا لي أن أعود لكم مرة أخرى ومحاور البرنامج. ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بيوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ وألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ الأسرى في يومهم بين الألم والأمل محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا. دعواتنا لكم للمشاركات الكتابية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على رقمنا التالي 00989215 4899950. وكذلك ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا ومتابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر شبكة الإنترنت، هو arabicradio.net عنوان موقعنا مستمعينا الأكارم. جديد نقولها مستمعينا مستمعاتنا مرة أخرى وأهلا بكم في هذا البرنامج عن مسار الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني. نستضيف في برنامجنا هذا أو نحاول الاستضافة لضيفنا حتى يتسنى لنا التواصل معه مستمعين الكرام، نتحدث عن حقيقة طبعا بعيدا عن الاحتفالات والمهرجانات التي تقام في هذا اليوم يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم في ظل كل هذا التمادي وكل هذا حقيقة الصعوبات التي يضعها المحتل أمام الأسرى الفلسطيني. كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل، هذه السياسة لربما لها تداعيات سلبية فيما يتعلق بقضية الأسرى، وبالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة؟ ونحن حقيقة نرى في يوم الأسير الفلسطيني في هذا اليوم وليد دقة، الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان، حيز واسع من قضية الأسرى قد يشغل حقيقة هذا الملف. واقع هؤلاء أو هذين الأسيرين كيف سيكون، وماذا عن واقع الأسرى المرضى حقيقة، خاصة أولئك الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل حقيقة وأمور مستعصية وصعبة تكون لهم. اسمحوا لي لنتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع استضافتنا لعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور ينضم إلينا. أستاذ إبراهيم أرحب بكم في لقائنا، كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم.
بخير وجميع الأمة الإسلامية والعربية بخير وصحة
وسلامة، رعاكم الباري عز وجل. بعيدا عن الاحتفالات أستاذ إبراهيم والمهرجانات التضامنية في يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم؟
هو الواقع الأسوأ بكل المقاييس وبكل التفاصيل. نظراً للقيادة قيادة دولة الاحتلال الجديدة التي أخذتها آخر انتخابات في الشارع الإسرائيلي وخرجت لنا بشخصيات مثل الجزير وسموتريتش ونتنياهو. هؤلاء الذين يعددون ليلا نهارا أن همهم الأساسي تهويج مدينة القدس المقدسة والتضييق على الأسرى بل وحتى العمل من أجل إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرانا. وبناء عليه يمكنك أن تتصور مدى الضرر الذي يلحق بالأسرى جراء القرارات التي يتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي والتي تطال كل تفاصيل الحياة. الأمر الذي دفع الأسرى مؤخرا لتنظيم إضراب عام في داخل السجون الإسرائيلية يشمل كل السجون والمعتقلات لدولة الاحتلال.
نعم.
كان نتيجتها توقف على وقت ثاني إلا أن الهدمة بالتأكيد ستتواصل في الأيام القادمة.
نعم. كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل أستاذ إبراهيم، ألم تترك سياسة رد الفعل هذه تداعيات سلبية فيما يتعلق بواقع الأسرى؟ بالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة؟
لدينا عدد من المؤشرات.
نعم.
الثورة التي تسمح بأن يبقى صادقها محتلين لمدة 40 عام هي بالتأكيد تعاني من الخصوم. بالتالي عندما نترك أشخاص مثل كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوثي ومشاهد القوت يقضون عقودا أربعة في داخل السجون دون أن نستطيع أن نحررهم، فهذا يؤشر لنا على أننا ما زلنا نعاني ضعفا وضعفا كبيرا.
نعم.
كفلسطينيين وكمقاومة فلسطينية. بالتالي إذا لم نستطع أن نتجاوز هذا القصور وهذا الضعف باتجاه تحرير أسرانا التي من المفترض أن يكون مقدمة لتحرير كل مقدساتنا وأراضينا، سنبقى نروح مكاننا وسنبقى نعاني من ذات المشكلة ألا وهي أننا نترك أبناءنا في السجون إلى أن تشاء الظروف وتشاء قدرة إلهية ونستطيع تحرير جزء بسيط منهم كما حصل في عملية التبادل المتباعدة التي حصلت سابقا، ولكن المشكلة الأساسية لتحرير كافة الأسرى ما كنا عارفين حتى الآن عن الوصول إليه. وبناء على ذلك نحن بالتأكيد عاجزين عن استكمال مشوار التحرير إذا لم نستطع.
نعم. نأخذ
خطوة
أولى لتحرير الأسرى. طيب في ماذا إطار يعني في يوم الأسير يحتل ملف الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان حيزا واسعا من قضية الأسرى، ماذا عن واقعهم أستاذ إبراهيم؟ أتساءل عن ملف الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان والذي شغل حيز واسع من قضية الأسرى، ماذا عن واقعهم أستاذ إبراهيم؟
هذين الأسيرين في هذه الأيام يشكلان نموذجا لكيفية ونوعية الاضطهاد والقمع الإسرائيليين تجاه الأسرى عموما. من جهة نتحدث عن الأسير الشيخ خضر عدنان الذي يقضي حتى الآن بإضرابه 72 يوم حتى يومنا هذا ضد الاعتقال التعسفي الذي يطاق كل أبناء الشعب الفلسطيني بالمناسبة.
نعم.
في غزة والضفة على حد سواء وفي الأراضي المحتله عامة يؤذين حيث تجري الاعتقالات بشكل تعسفي دون أدنى مراعاة للقوانين الدولية ولا حتى للقوانين الإسرائيلية نفسها. بالمقابل الأسير والصديق العزيز وليد دقة يعطينا مثلا صافعا على معاناة الأسرى من ملف الإهمال الطبي وملف الإهمال الطبي الذي يعانونه.
نعم.
حيث تعرض الأسير لمختلف أنواع الأمراض في داخل الأسير ولا يلقى العلاج المناسب، بل وحتى لا يسمح له أن يعالج على حساب الخاص وعلى مصرف الخاص. بالمناسبة كنا خطرنا مرارا وتكرارا من وفد الصليب الأحمر والمجتمعات الإسرائيلية مع مسؤولي الصليب الأحمر بأن يتواصلوا مع الجهات الأمنية الإسرائيلية للسماح لنا بإدخال أطباء لمعاينة الأسرى المرضى على حسابنا نحن كفلسطينيين.
ولم يسمح بذلك. نعم.
ووجه طلبنا بالرفض مرات عديدة رغم أن القانون الدولي يكفل للأسير المريض حق العلاج وحق الرعاية الصحية من قبل الجهة التي تحتجزه ونحن.
نعم. نعم واضح. هذا الواقع للأسرى المرضى يعني سائر الأسرى المرضى خاصة أن هناك العديد منهم يحتاجون لتدخل طبي عاجل، ماذا يمكن أن نفعل لهذا الأمر أستاذ إبراهيم؟
الأمر الرئيسي الذي من شأنه أن يشكل حلا بهذا النوع من الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا هو تحرك الأسرى أنفسهم والإسناد الذي يفترض أن يتمتعوا به في الشارع الفلسطيني سواء من المؤسسة الرسمية الفلسطينية والتي تمثلها السلطة الفلسطينية أو من فصائل العمل الوطني والإسلامي كفصائل من المفترض أنها تشكل عنوانا للمقاومة الفلسطينية وحماية للأسرى والمعتقلين في داخل السجون. إذا لم تتخذ هذه الأفراد قرارا جديا واضحا من شأنه أن يضع حلولا لهذه الجرائم التي تتخذ محمد أسرانا سيبقى الأسرى المرضى يعانون أمراضهم وسيبقى كل الأسرى الفلسطينيين يعانون حالة الطمع والاستفراد بهم رغم أننا بكل تأكيد نقوم بكل الجهد التي من شأنه أن يضع قضية الأسرى كملف يومي دائم الحضور على طاولة صناع القرار الفلسطينيين وعلى آمنين أن يلتقي هذا الملف ليخرج إلى طاولة صناع القرار في المؤسسات والهيئات الدولية على أمل أن يقدم هؤلاء المجرمون إلى محاكم قضاء دولي قريبا بإذن الله.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. هل من استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي مع قضية الأسرى؟ ما هي ملامح هذه الاستراتيجية إذا كانت؟ طبعا
لا يمكننا الحديث عن سياسة واستراتيجية فعلية تطبق على أرض الواقع.
نعم.
حتى الآن الحديث هو عن مشاورات وعن دعوات لضرورة اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية من أجل تحرير الأسرى ورفع الظلم عنهم، ولكن على أرض الواقع المشكلات الوطنية الفلسطينية متعددة وكثيرة جدا. يبدو أننا حتى الآن لم نستطع كفلسطينيين تنظيم أولوياتنا تجاه صد العدوان عن المقدسات الفلسطينية.
نعم.
أو منع سياسة الاستيطان وارتفاع الأراضي أو منع الوضع حد لسياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها الجهات الأمن الإسرائيلية بحق الأسرى والأسرى المقدسيين تحديداً الذين يتعرضون لأبشع أنواع المعاملات القضائية في داخل دولة الكيان، وبالتالي يتعرضون لأبشع عمليات اعتقال شهدها التاريخ الفلسطيني بحق المدينة المقدسة وأبنائها. المطلوب من كل قوة التي تصنف نفسها كقوة مقاومة ضد الاحتلال أن تضع هدفا واضحا وسياسة واضحة وجلية من شأنها العمل على وقف هذه السياسة الإسرائيلية.
جيد.
ووضع حد لبقاء أسرانا في السجون وتحريرهم.
نعم.
بكل تأكيد نتحدث عن تحرير لا يمكن أن ينجز إلا بالقوة.
نعم.
كما حصل في عمليات السلام السابقة.
نعم.
دون ذلك يد الاحتلال
شكرا
ويد أجهزته الأمنية طويلة.
نعم.
تضافل أبناء شعبنا في كل مناطق تواجده.
نعم، ألف شكر وتحية لك يا أستاذ إبراهيم منصور، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الكريم، حياكم الله. وننتقل مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد.
تعرف عليك؟
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية يا ريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات، دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يوزع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة الغاز اخترقت الكتف وهتكت أبناء اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا أبا لا، أنا لما نستشهد ارفع راسك فوق، أنا استشهدت وأنا هاجم عليهم ومخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم.
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم، هو الابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم، متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم، كوالد شهيد يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب عمله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاف المستشفى استغرقت استغرقته 12 يوم وهو مصاف المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب بتاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد بتاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني فهو انضرب قنبلة غاز، قنبلة غاز فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملت له سموم، فظل جسمه يتسمم 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 حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن، ونكمل حديثنا معه عن خليل. حج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدث يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية، يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطن وحبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك، يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراط والمنازل، بالآخر رأى يوضع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشعب الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة، وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أن تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد الحمد لله رب العالمين الذي صفر ابني خليل شهيدا الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء نترككم في أمان الله ورعايته.
بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
رجع الخير يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخير يا أيام ما زق يدينه، هالشاهين دمك ودين علينا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يشمخ من تاريخ وجودك، شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس
ستي جانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك